الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأركان الأربعة الموجودة في قلب كل مؤمن التي يرددها في صلاته وتسبيحه تتجسد عمليا في حركة طوافه حول الكعبة. يبدأ الحاج طوافه من الركن الشرقي للحجر الأسود أو الركن الأسود كما يسمى. سبحان الله، تمثل هذا الركن. الركن الآخر والذي من جهة حجر إسماعيل عليه السلام، وهو الذي يبدأ من الركن العراقي وينتهي بالركن الشامي. هذا إشارة إلى سبحان الله والحمد لله. ومن ثم عند المستجار من الركن الشامي إلى الركن اليماني، فهذه إشارة إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فإذا وصل الحاج إلى الجهة التي فيها الحجر الأسود فإنه يصل إلى مقام الله أكبر.
سبحان الله، سبحان الله، معنى سبحان الله يعني تنزيه الله عن كل نقص. فالحاج عندما يقف في هذا الركن ويريد بسيره هناك في هذا المكان بالذات من الركن الأسود، إذا أخذنا خطا إلى مقام إبراهيم عليه السلام، من مقام إبراهيم إلى الباب كان هذا المثلث، هذا المثلث اسمه الحطيم. هذا اسمه الحطيم. لماذا اسمه الحطيم؟ لأن ذنوب العباد تتحطم هناك، هنا تتحطم ذنوب العباد. فإذا تحطم الذنوب العباد بدأ العبد بتنزيه الله في عالم ملكوته. فإذا بدأ بتنزيه الله في عالم ملكوته كان كلمة سبحان الله، ولذلك يبدأ من جهة الباب، لأنه دخل إلى الحضرة الحقيقية في سفره إلى الله. من كلمة سبحان الله لفظا مكانا عند الحطيم وعند الباب. فإذا أراد أن يتوجه، يتوجه أول خطوة بعد هذا إلى سبحان الله ليحمد الله عز وجل. يحمد الله أين؟ يحمد الله في هذا المكان عند حجر إسماعيل عليه السلام، يعني حيث مدفون إسماعيل عليه السلام وهاجر أم إسماعيل عليه السلام. هناك حيث ميزاب الرحمة، هذا ميزاب الرحمة يقول عنه ابن عباس، ابن عباس في روايته يقول هذا مصلى الأخيار. لماذا مصلى الأخيار؟ لأن فيه تمام الحمد. فإذا نزه بسبحان الله، إذا نزه بتسبيح الله وحمد الله بوقوفه عند إسماعيل عليه السلام، هذا إشارة إلى كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، أنا ابن الذبيحين. وصل هناك إلى هذا المقام فحمد الله على هذه النعمة بعد تسبيحه وتنزيهه، ووقف وأين؟ وقف عند المستجار ما بين الركن اليماني وما بين الباب المسدود، هذا يسمى الباب المسدود، تقريبا بأربعة أذرع، مسافة أربعة أذرع، هذا اسمه المستجار. هناك العبد مستحب له بعد أن يتم الطواف كامل الطواف يأتي إلى هذا المكان، يلصق بطنه وخده الأيمن ويستجير بالله عز وجل، فيتم له الإجارة. ولذلك كان هذا المكان إشارة إلى لا إله إلا الله. فإذا تم التسبيح وتم التحميد وتم التوحيد جاء إلى الحجر الأسود. في الرواية موجود أن هذا بحسب ما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، طوفوا بالبيت واستلموا الركن فإنه يمين الله في أرضه يصافح فيها خلقه. هذا الحاج والمعتمر عندما يصل إلى هذا المكان فهذا معناه أنه وصل إلى حيث لا أكبر من الله عز وجل بالمعنى الملكوتي. فلذلك كانت هذا الركن إشارة إلى الله أكبر، فتمت الأركان الأربعة التي تطوف حولها الملائكة في البيت المعمور. فنحن عندما نأتي في هذا السفر إلى لقاء الله عز وجل، هذا هو المقصود. فعندما نأتي إلى الكعبة وهي التي تمثل الأركان الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني لم يعد الطواف طواف حول الحجر كما قال ذلك اليهودي للإمام وسأله، يعني تطوفون إلى متى تطوفون حول هذه الأحجار، يعني لم يعد هذا المظهر مظهر حجر، إنما صار مظهرا لتوحيد حقيقي.
إنها كالشمس في المركز والناس حولها كالأجرام التي تسبح حولها. الكعبة ترمز لخلود الله ودوامه، بينما الحركة الدائرية تمثل النشاط الدائم والحركة المستمرة لخلائقه. حركة الطواف هي حركة قرب من الله، تدور وتدور حول الكعبة. وسط هذا الكم الهائل من المنجذبين لا تلبث أن تنسى نفسك ولا ترى أحدا، بل تراه هو. أنت الآن ذائب في هذا النهر الأبيض المنساب، فأنت الآن لا شيء يستشعر وجوده، وأنت الآن الموجود الذي لا يستشعر شيئا.
لو نظرنا في حياتنا العملية في الأمر التكويني المادي، كل أمر نريد أن نعمل على تسكيره فإننا نبدأ بدورانه إلى اليمين، تمام التسكير إلى اليمين. أما إذا أردنا أن نفتح أي حلقة، أي شيء مشدود أردنا أن نفتحه، فإننا نفتحه من اليمين إلى اليسار، يعني نشتغل بطريقة معاكسة عكسية تماما. فمن هنا نبدأ نحن بموضوع الطواف نحو اليسار، تجعل الكتف الأيسر جهة القلب إلى اليسار. لماذا؟ لأنه في هذه الحركة نريد أن نفتح شيئا، أبوابا مغلقة بيننا وبين عالم الملكوت، بيننا وبين الحق سبحانه وتعالى. لذلك في كل طواف في كل شوط نعمل على فتح شيء. ما هو هذا الشيء؟ هذا إذا كان من مقام الظلمات فنحن نعمل على فتح حجب الظلمات، وإذا كان الحاج شأنه أعلى من ذلك فنحن نفتح الحجب النورانية. يعني مثلا في الإنسان حجب سبعة ظلمانية: البصر، هذا البصر المادي النظر العين، هذا حجب، هذا نوع من الحجب نرى فيه الأمور المحسوسة والمادية. الأذن هذا حجاب، الشم حجاب، الذوق حجاب، اللمس حجاب، البطن حجاب، والفرج حجاب. هذه يسمونها حجب ظلمانية. لماذا حجب ظلمانية؟ لأنها من ظلمات الدنيا، من طبيعة الدنيا وشأن الدنيا. والمفروض أن الحاج لابس الكفن دخل في موت قبل أن تموت، فبكل طواف يبدأ بتجريد نفسه روحيا ملكوتيا، بتجريد نفسه من حاسة من هذه الحواس. كيف بتجريد نفسه؟ يعني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير والذنوب والمعاصي التي صدرت منه من هذه الجوارح أو من هذه القوى السبعة. هذه القوى السبعة المادية خرج منها مع كل شوط من الأشواط.
الكعبة هي محور الحب، وأنت في طوافك تجسد الحب في صورة حركة، إنها أشبه بحركة الفراش باتجاه النور. إنه يعني أن تتلاشى وأن تذيب نفسك في هذا المحيط من الحب، ثم تخرج نظيفا طاهرا بلا ذنوب، تخطو نحو مقام إبراهيم. إنه قطعة صخرية مطبوع عليها قدماء إبراهيم. على هذه الصخرة وقف إبراهيم ووضع الحجر الأسود، وعلى هذه الصخرة وقف هنا ليضع قواعد بناء الكعبة. عليك أن تقف خلف إبراهيم وتؤدي الصلاة، فصلاة الحج يا أمها إبراهيم. فليكن إبراهيم نبراسا لك فتستحق الصلاة خلفه مأموما.
نجمع هذه النفس لتأتي إلى حيث تؤدي الصلاة، صلاة الطواف. فإذا أدت هذه الصلاة، صلاة الطواف، أدتها بنية التوحيد والتوجه إلى الله. لذلك يقف الحاج ويجعل مقام إبراهيم بينه وبين الله عز وجل ليقول الله أكبر، وهذا تمام فتح المحضر الإلهي من خلال إزالة الحجب السبعة. فإذا أزال الحجب السبعة وقال الله أكبر، أين صار؟ صار في المحضر. فإذا صار في المحضر ذهب إلى المسعى بين الصفا والمروة.
عليك أن تذهب إلى المسعى بين الصفا والمروة. السعي هو البحث، حركة قاصدة إلى هدف، لكن أي هدف؟
أنه الإنسان عندما يدخل إلى هذه الأمكنة، إلى الصفا والمروة، فهو من الله وإلى الله، من الله وإلى الله. بين الصفا والمروة حركة مادية ظاهرة تجسدت بأن الوليد إسماعيل عليه السلام بحاجة إلى الماء، أمه المتعلقة به وتريد وتسعى إلى نجاته، تريد تحصيل الماء. فهي عندما أتت إلى جهة الصفا ظنا منها أنه يمكن أن تجد الماء، فلما وصلت له إلى هناك لم تجد الماء، فصفت عن التعلق، يعني صار عندها صفاء بحركة ملحوظة أو غير ملحوظة، ظنت أن الماء موجود هنا. فلما ظنت أن الماء موجود هنا وأتت إلى هذا المكان، هذا تعلق أولي، فصفت عن هذا التعلق الأولي. فلما صفت وفكت التعلق الأولي كانت مروتها إلى أين؟ مروتها إلى مكان ظنت أن الماء فيه، لأن الماء هو الخلاص. فأخذت تسعى إلى المروة، إلى المروة على أساس أن الماء موجود هناك. وعمليا وحقيقة الماء هو النجاة، وعمليا وحقيقة الماء الله سبحانه وتعالى هو الذي فجره. فهاجر عليها السلام كانت بحركتها هذه يحصل عندها الصفاء عن التعلق، ويصبح عندها كما قال الإمام الصادق عليه السلام بإشارة بالحديث مروة إلى حيث الله عز وجل، حيث الخلاص عند الله عز وجل. فكانت حركتها الملكوتية والتي ظاهرها هرولة، وكما نفعل نحن نهرول هناك، لكن ملكوتيا إذا نظرنا فنحن نتحرك من الصفا، حيث لا بد لهذه القلوب أن يكون عندها الصفاء عن أي تعلق، وتكون المروة إلى حيث الخلاص عند الله سبحانه وتعالى. فبحركة من الصفا إلى المروة هكذا، ومن المروة إلى الصفا هكذا، لتتم حركة سبعة أشواط هي بين الصفاء والمروة إلى الله عز وجل. فلتكن المروة إلى الله عز وجل. فإذا تم هذا تم تلبية النداء الإلهي.
في نقطة النهاية من سعيك عند المروة قص شعرك وقلم أظافرك واخلع ثياب الإحرام وارتد ثيابك المعتادة، وبيدك الخالية وفي حالة من الظمأ اذهب لتلقى إسماعيلك. الينبوع يتفجر، اصغ جيدا إلى قلبك ستسمع الخرير. من جبل المروة اذهب باتجاه بئر زمزم وخذ جرعات منه واغسل وجهك، إنه ماء الله.
Thank you.
قصة، قصة نبي الله إبراهيم. ولفهم معاني الحج عليك أن تدرك معاني هذه القصة. الحج هو إبراهيم وإسماعيل وهاجر، وهو أيضا آدم وحواء. إنه قصة خلق الإنسان، قصة الصراع بين الإنسان والشيطان وتوبة الإنسان.
إن فهم قصة الحج ترتبط بفهم نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. عمر إبراهيم 120 عاما، عمر زوجته 90 عاما، ما في أولاد، امرأته كبيرة فضلا عن أنها عقيمة، ولكن الله تعالى أراد أن يختبره في عقله وقلبه فرزقه إسماعيل. تصور واحد عمره 120 سنة يؤتى له بطفل جميل هو إسماعيل، كان قلبه يتحرك حينما تصدر أي حركة عن هذا الطفل الجميل. وعاش إبراهيم الحب والعشق لولده، وأراد الله تعالى أن يفرغ قلبه لله. أمره أن يأخذه وأمه في رحلة. لم يكن إبراهيم يعرف ما هي نهايتها. وصلوا إلى مكان قاحل، إلى واد صخري لا يوجد فيه ماء، لا يوجد فيه زرع، لا يوجد فيه ناس. يا إبراهيم اتركهما. إبراهيم لم يناقش، إبراهيم صاحب العقل، هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إبراهيم لم يناقش، إبراهيم لم يجادل، لم يسأل، وإبراهيم لم يتحرك وبلع. لم يناقش، لم يجادل. كمل أدول إبراهيم كان كل فترة يأتي ليرى ولده وزوجته، وكان كلما رأى ولده تعلق قلبه به أكثر. ونشأ إسماعيل بين العرب، وكان يعرف بجماله وبهائه وحلمه وعلمه، وكان قلب أبيه يتعلق به أكثر. وكيف لا يتعلق به وقد ورد في بعض الروايات أنه كان يتلألأ من جبهة إسماعيل نور محمد صلى الله عليه وآله. أراد الله أن يختبر إبراهيم وكذلك إسماعيل وكذلك هاجر. أمر الله تعالى نبيه إبراهيم وكذلك إسماعيل أن يبنيا بيته العتيق، ولكنه ليس البناء الأول، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ورفع القواعد يعني أن القواعد كانت موجودة، كانت موجودة منذ آدم على حسب ما ورد في النصوص المتقدمة. وبنى إبراهيم البيت مع ولده إسماعيل، وهنا وصلا إلى منطلق الاختبار. وأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل وهاجر أن يصعدوا إلى جبل سمي بجبل عرفة. وعرفة هي من المعرفة، لأن الله تعالى أراد هناك لإبراهيم وإسماعيل وهاجر، وكذلك أراد لمن يأتي بعدهم في تلبية النداء أن يعرفوا الله. عرفة من المعرفة، من المعرفة التي أراد الله تعالى أن تتعزز من الإنسان، ليس كأية معرفة، وإنما هي معرفة خاصة.
ومشيا على خطى الخليل إبراهيم، وفي اليوم التاسع من ذي الحجة يبدأ الحج الأكبر. قبل هذا اليوم عليك أن ترتدي ثياب الإحرام وتغادر مكة تاركا الكعبة خلفك. إلى أين؟ إلى الحج الأكبر، إلى عرفة. رحلة العودة عليك أن تقف وقفة قصيرة في المشعر الحرام ثم في منى. إنها ليست مجرد ثلاثة أماكن تقوم بزيارتها. عليك أن تعي تماما ما المقصود بكل وقفة من هذه الوقفات الثلاث. ما الذي تعنيه هذه المراحل الثلاث؟ اذهب من مكة إلى عرفات، فقصة الخلق تبدأ من عرفة. حياة الإنسان على الأرض بدأت من هناك، إنا لله. وفي طريق عودتك إلى مكة ستجمع سلاحك في المزدلفة وتخوض معركتك مع الشيطان في منى، وإنا إليه راجعون.
لماذا الحج عرفات؟ في بعض الروايات أن آدم عليه السلام تعرف على حواء هناك، ولذلك سمي عرفات بعرفات لأنه تعرف على حواء. هذا يمكن بحسب سند الرواية وواقع الرواية أن يكون تاريخيا حدث واقع، لا مشكلة في ذلك. لكن هل أصبح الحج حج وأصبح الحج عرفات وعرفات الحج؟ والمقصد الحقيقي يعني نستطيع أن نقول أن عرفات قلب الحج، وأن الدخول إلى هذا المكان هو لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء. يعني هناك كان الكمال، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، وقع الكمال هناك بهذه الحركة. أو إذا نظرنا إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام أو الإمام زين العابدين عليه السلام ليتجلى هناك ويظهر بأجلى صور وأوقع حقيقة، أن هناك مظاهر المعرفة إلى الله عز وجل. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أيكون لغيرك من الظهور حتى يستدل به عليك؟ كيف يستدل عليك بما هو مفتقر إليك؟ هناك في هذه الكلمات وأمثال هذه الكلمات مع دعاء الإمام الحسين عليه السلام تتجلى معرفة الله عز وجل. هذه المعرفة التي يبينها الحاج بوقوفه بين يدي الله عز وجل ليقول: اللهم إني بهذا الوقوف أجسد المعرفة الأحدية وأجسد التوجه التام إليك يا رب.
كيف يستدل عليك بما هو في وجودي مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك علي رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا.
ها هي الشمس قد غابت عن عرفات وآن لك أن تذهب. حينما يبدأ الليل في التوغل لن تجد أحدا في عرفة، إنها مدينة الشمس المشرقة. فالشمس تذهب فجأة مسرعة لتتجاوز السهل وتختفي في الغرب. إنها وقفة نصف يوم، هذا كل ما هنالك. الخيام التي نصبتها البارحة يجب أن تطوى كلها اليوم. لقد وصلت إليك الرسالة أيها الإنسان، إنك ستعيش على هذه الأرض فترة قصيرة. أيها الإنسان، إنك مجرد لحظة في عمر الحركة الأبدية، إنك فان. والآن أنت متجه إلى المشعر الحرام، ومما يثير الدهشة أن الوقوف بالمشعر الحرام يكون ليلا، بينما وقفة عرفة تتم أثناء ساعات النهار. عرفة تمثل رحلة المعرفة والعلم، ولهذا فهي في حاجة إلى ضوء النهار. أما المشعر الحرام فهو يمثل مرحلة الشعور، لهذا فهو قوة تكتسب بمزيد من تركيز الفهم في الظلام والهدوء الذي توفره ساعات الليل.
هنا هذا المكان الذي إذا رجعنا بالسرد التاريخي، جيش أبرهة عندما أراد هدم الكعبة أتى إلى الكعبة من هذا المكان، أتاها من جهة المزدلفة من هذا السير، ووصل إلى مزدلفة. هناك بمزدلفة عندما وصل جيش أبرهة كان الأمر الإلهي طير أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل. هذه الحجارة من سجيل قتلت جيش أبرهة، قتلت الشيطان فعلا. كيف فعلا؟ لأن إب أبرهة هو يمثل حركة الشيطان في الأنس في تهديم بيت الله، في تهديم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عند حركة الإنسان. فطير أبابيل هدمته، فلذلك الحاج مأمور أن يأتي إلى مزدلفة. هناك مزدلفة ويأخذ بالتقاط الجمرات.
أراد الله تعالى في عرفة أن يملأ إبراهيم عقله بالمعرفة، وكذلك إسماعيل، وكذلك هاجر. بعد أن ملأوا العقل بمعرفة الله أمرهم ربهم أن يزدلفوا، أن ينزلوا إلى واد صخري معتم غريب، سمي بالمزدلفة لأن هذه العائلة ازدلفت إليه، نزلت إليه. في ذلك الوادي نام إبراهيم ورأى في نومه رؤيا، ولكنها ليست رؤيا عادية، إنها رؤيا الوحي. جاءه الوحي في تلك الرؤيا ليأمره أن يذبح ولده إسماعيل. استيقظ إبراهيم وعلم أن المنام هو منام وحي، وأن الرؤيا هي رؤيا وحي، فإذا به يصارح بكل شفافية ولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك. تصور هذا المشهد الذي يخاطب فيه إبراهيم الذي هو صاحب العقل وصاحب القلب، صاحب القلب الذي من خلاله كان يجادل ملائكة الله في إنزال العذاب على قوم لوط، وإذا به يخبر ولده بأن الله أمره بذبحه ويريده أن يمتثل لهذا الأمر، وكان الولد كأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا إبراهيم أرسل هاجر إلى مكة لأنه خاف أن تتأثر من ذلك المشهد وأن تكون عقبة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى.
وصل الجيش لتوه من عرفات، ثم انطلق مسرعا يصعد الجبال ليجمع أسلحته. إنه جيش التوحيد. إن إبراهيم هو قائد هذا الجيش التوحيدي. في ظلمة الليل حاول أن تعثر على أسلحتك استعدادا ليوم غد. في ظلمة المشعر الحرام كل واحد يعمل في جد واجتهاد، منحنيا على الأرض الصخرية يبحث عن الجمرات التي ترمى في ميدان المعركة بمنى. إلى ماذا ترمز هذه الجمرة؟ إنها تمثل الرصاصة.
إبليس كان يرى كل ذلك المشهد، فأراد أن يقف عقبة في وجه الثلاثة. ذهب إلى هاجر، كانت في مكة. يا هاجر، وهو يتمثل بإنسان، إني رأيت شيخا معه صبي وهو يتحدث أنه يريد أن يذبحه. فاستغربت هاجر، أخذ يصفه ويصف الصبي، قالت إنه زوجي وهذا ولدي، ويستحيل أن يقدم إبراهيم على هذا العمل. أنت لا تعرف إبراهيم. هاجر كانت موجودة حينما نزلت الملائكة على إبراهيم وهو يجادلها في قوم لوط. هاجر هي أدرى الناس بإبراهيم في أحاسيسه ومشاعره وقلبه وفي تعلقه بولده إسماعيل. كيف يفعل ذلك؟ استغربت، تعجبت واستنكرت. أكد لها ذلك، حلف لها الأيمان. فسألت لماذا يفعل ذلك؟ فأجابها إني سمعته يقول إن ربه أمره بذلك. وهنا إذا بهاجر تخط تاريخ بخط التضحية من المرأة المضحية، حينما قالت إذا كان ربه أمره بذلك فليفعل. وأراد إبليس أن يكون عقبة في وجه إسماعيل وفي وجه إبراهيم. من هنا اختار الله تعالى نصبا ثلاثة، اختار الله سبحانه وتعالى جمرات ثلاثة تعبر كل جمرة عن عقبة في المسيرة.
الآن يقف الجيش على جبهة منى. الملايين من جنود الحرية الذين يرفضون الخضوع لأي قوة سوى الله يتزاحمون في هذه الصفوف الطويلة، ينتظرون طلوع الشمس، فهو موعد الانطلاق. الشمس آية الله تشرق، وبشروقها يصدر الأمر الإلهي لجيش التوحيد: حطم الأصنام اليوم، لن تبقى لأكبر قواعد الشيطان في الأرض بقية. اليوم سيقتل الشرك وسيعلو التوحيد، محلقا ناشرا لواءه المضيء، معلنا عن جوهره الحق. ابدأ هجومك مع مشرق الشمس، شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، شمس العيد. من عادة الأمم أن تحتفل بالعيد بعد أن تهزم الأشرار وتنال النصر، لكن أمة المسلمين تحتفل بالعيد قبل أن تبدأ المعركة. هذا يعني أنك منتصر بمجرد أن تتخذ قرارك بمحاربة الشيطان. هذا يعني أنك كسبت المعركة منذ أن دخلت حدود منها.
هناك في منى سميت منى. لماذا سميت منى؟ لأن هناك العبد يتمنى على الله. ماذا يتمنى على الله هناك؟ يتمنى على الله النجاة. هناك في منى في يوم الأضحى ثلاث أمور يفعلها الحاج. الأمر الأول يرجم الشيطان الأكبر. الأمر الثاني يضحي، يذبح. الأمر الثالث يتم الحلق. هذه الأفعال الثلاثة الناظر إليها بالمظهر المادي العادي يراها حركات يعجز عن تفسيرها بالحركة الظاهرية، لكن إذا نظر إليها من ملكوت نفسه ومن ملكوتها هي، يعني من حقيقتها الباطنية، يرى الحقيقة المرجوة.
لقد وصل الجيش، الكل مزود بالسلاح ومستعد لإطلاق النار. عندما تصل إلى الجمرة الأولى لا ترمي لكن اعبر، وعندما تصل إلى الجمرة الوسطى لا ترمي لكن اعبر أيضا، وعندما تصل إلى الصنم الثالث حيث جمرة العقبة لا تعبر لكن ارمي، اضرب الأخير في هجومك الأول. فعندما يسقط الأخير فلا سبيل لأن يقاوم الأول والثاني، إن الصنم الأخير هو الذي يدعم الصنمين الأول والثاني. بعد أن ترمي الصنم الأخير تقدم مباشرة بالأضحية. انتبه، يجب أن تعرف ما الذي تفعله ولماذا تفعله. هذه الشعائر يجب أن لا تشغلك عن استشراف هدفك من ورائها، إنما هي إشارات، رموز وعلامات، ولذا ينبغي أن تكون فطنا لما ينبغي أن تراه ولما ينبغي أن تفعله. فأنت الآن مقدم على أن تفعل مثل ما فعل إبراهيم حينما جاء بابنه إسماعيل ليذبحه.
هناك في المذبح المقدس اضطجع إسماعيل، وورد في بعض الروايات أنه قال لأبيه أن لا ينظر إلى عينيه حتى لا يتحرك قلبه ولا تتحرك مشاعره. يمكن أن يقول القائل بأن إبراهيم عليه السلام يفهم الله سبحانه وتعالى ويعرفه جيدا، فيمكن للإنسان في مثل هذا المورد أن يتحرك في تكليف الله سبحانه وتعالى إلى آخر لحظة، لأنه في آخر لحظة لا يمكن لله تعالى أن يكمل الخطوة ليقول له فعلا اذبح ولدك. يعني ليش بدي من الأول اتراجع، ضلني ماشي لآخر خطوة. آخر خطوة أكيد الله سبحانه وتعالى سيقول قف يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. يمكن لبعض الناس أن يفكر في هذا الأمر، ولكن قصة إبراهيم لم تكن هكذا. إذ أكدت قصة إبراهيم أنه عليه السلام حينما أراد أن يذبح ولده أمسك السكين ووضعها على رقبة ولده إسماعيل، وفيما هو يهم بذبحه ويحرك السكين في رقبته أمر الله تعالى بإرادته التكوينية الملك جبرائيل أن اقلب السكين من يد إبراهيم فقلبها. لذلك إبراهيم نفذ الأمر، وفي بعض النصوص بأن السكين أثرت وعلمت على رقبة نبي الله إسماعيل، وهنا كان المشهد الذي فهمته الملائكة جيدا. فهمت الملائكة معنى الأسماء، فهمت الملائكة سر الإنسان. أيتها الملائكة، أنت حينما أخبرتك عن الإنسان سألت بصورة الاعتراض فهو عبد إبراهيم، أمرته بذبح ولده ولم يسأل. من هنا كان إبراهيم أفضل من ملائكة الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان إبراهيم بطل مسيرة الحج واستحق الوسام الذي من خلاله أمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يصعد على تلك الصخرة في المقام المقدس وأن ينادي الناس بالحج. كان رجلا واحدا، واليوم يأتي الملايين يلبون دعوة خليل الله إبراهيم.
في دين إبراهيم يقدم الكبش فداء وليس الإنسان. إن الله لا يريد لإسماعيل أن يذبح، ولكن يريد من إبراهيم أن يذبح حبه لإسماعيل، حبه لأي شيء سوى الله، وقد فعل وأطاع أمر الله في شجاعة كاملة. إن الله تعالى ليس متعطشا للدماء في مذبح منا، وليس في حاجة إلى إسماعيلك، بل سوف يرسل لك الكبش فدية. هذه القصة تنتهي بالتضحية بكبش. هذا هو ما يطلبه الرحمن في خاتمة هذه الرحلة الإنسانية العظيمة، التضحية بكبش حتى تطعم به عددا من الناس الجوعى. وحينما تكون على استعداد للتضحية بإسماعيلك في سبيل الله، تنتصر على الشيطان، وسوف يسلم إسماعيلك ويقف فخورا إلى جانبك. إن قصة التضحية في الحج لا تحكي عن الإله المتعطش للدماء، الإله المازوشيستي الذي يعشق تعذيب الإنسان. إنها قصة كمال الإنسان وتحرره من الأنانية. مثل إبراهيم، يجب عليك أن تختار إسماعيلك وتأتي به إلى منى. اسأل نفسك في الحج من هو إسماعيلك؟ لا بد لك من معرفة ذلك، وليس ثمة حاجة للآخرين أن يعرفوا. قد يكون زوجتك، وظيفتك، موهبتك، الجنس، السلطة، المال. إذا كنت تريد القرب إلى الله، لا بد لك من ذبح إسماعيلك عند منى. مهما يكن إسماعيلك أو كيفما كان، يجب عليك أن تأتي به معك إلى هنا لتضحي به. والفداء هو أن يقدم لك الكبش بديلا عن إسماعيلك. أما أن تضحي بالكبش وأنت لا تنشد من وراء ذلك إلا الأضحية، فهذه مجرد ذبيحة.
وذبح المؤمن الحاج الطمع من نفسه، تحررت إنيته، يعني أصبحت هذه الإنية بدلا من أن تكون إنية فرعونية، إنية جبروتية، صارت إنية فقرية. فإذا صارت إنية فقرية صار عبدا لله، فإذا صار عبدا لله، العبد لله لا شعر له، لا زينة له، لا افتخار له، حلق كما يحلق العبيد وأزال كل الرفعة، لأن زينة الإنسان في الحياة الدنيا بهذا الشعر. فإذا أزاله أتم عهده إلى الله بمقام العبودية، فتم رجم إبليس فبذلك انتصر عليه، وتم رجم الإنية من خلال ذبح هذه الذبيحة، فذبح الهوى وذبح الطمع فتجرد، فإذا تجرد عن كل هذه التعلقات كان عبدا لله، والعبودية لله هي بتمام هذا الحلق، لذلك يحلق بهذه الطريقة. فإذا تم الحلق بقي هناك في منى.
سوف تعاود رمي الجمرات مجددا، ولكن هذه المرة عليك أن ترمي الأصنام الثلاثة جميعا. إنه درس آخر، فالشيطان باق حتى بعد أن يهزم، لذلك لا تلق بسلاحك من يدك. لقد قهرت الشيطان حتى أخرجته من بابك، ولكنه قد يعود إليك من النافذة. لقد هزم في خارجك، لكنه قد يستيقظ في داخلك. كن دائما مستعدا للقتال ورمي الجمرات. يجب ألا تكون ساذجا وتظن أن الحرب قد انتهت عندما هزمت الشيطان في اليوم العاشر من ذي الحجة. ما دمت في منى، ارمي رصاصاتك على الأصنام. قد تكفي رمية واحدة لهزيمة العدو، لكن عليك أن ترميه بسبع لكي تتأكد أنه مات. سبع مرات ترمز إلى أيام الخلق السبعة، وإلى السماوات السبع، وأيام الأسبوع السبعة. جهاد ماض إلى الأبد منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة، معركة لا يتخللها هدنة، ولن تقوم خلالها علاقة سلم مع أي من الأصنام الثلاثة. قد يكفي هجوم واحد وسبع رميات لتستولي على قاعدة العدو، لكن حتى تقضي عليها تماما تحتاج لأكثر من هجوم وترمي أكثر من 70 رمية في 3 أيام.
لماذا سميت جمرات؟ لأنه يريد الحاج بها أن يحرق إبليس. عندما يريد أن يرمي إبليس بهذه الجمرات، يعني يريد حرق إبليس من هذه النية حتى لا يؤثر عليه. فيبدأ الحاج بالتقاط الجمرات، وسبعة سبعة سبعة سبعة، لأن هذه الجمرات يريد أن يحرق فيها الحجب الظلمانية ليفتح من خلالها الحجب النورانية. المؤمن يصبح هو طير أبابيل، لأن الكعبة حقيقة بيت الله. ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، بل وسعني قلب عبدي المؤمن. بيتي بيت الله في صدر المؤمن، بيت الله في قلب المؤمن. الكعبة الحقيقية هي هاي هنا، هنا في حقيقة الإنسان. لذلك هي حقيقة الإنسان الذي يهجم عليها ويريد أن يدمر مقام التوحيد فيها، إبليس اللعين. فيتحول المؤمن إلى طير أبابيل يريد أن يرجم شيطان نفسه. المطلوب ماذا يفعل؟ اللهم، يقول هيك بالروايات والاستحباب، يقول اللهم ادحر عني شيطاني، الله أكبر، ويرجمها. واحد الكلمات، اللهم ادحر عني شيطاني، الله أكبر. يعني هو ماذا يفعل بهذه الحركة؟ هو يبعد الشيطان وينشئ حركة عملية، هذه الحركة العملية بها يقتل الشيطان ويحرق شيطان نفسه.
الآن عليك أن تعود إلى مكة، لقد اكتسبت الوعي تحت شمس عرفات المشرقة، وجمعت أسلحتك تحت جنح ظلام المشعر الحرام، وهزمت الشيطان في منى، وسموت إلى ذروة الشرف. تلك المرحلة التي تعلو على الشهادة.
وهنا يكون الحاج قد حيا، لذلك لا يحتاج إلى إحرامه، فهو يخلع الإحرام بعد الحلق. لماذا؟ لأنه تمت حقيقته وهي العبودية لله، فتم كماله، فتمت حياته، فلم يعد ميت. فلما لم يعد ميت خلع الإحرام، فلما خلع الإحرام لأنه لم يعد ميت ذهب إلى الكعبة أعزها الله ليبدأ يطوف وهو حي، وهو حي، لذلك لا يحتاج إلى إحرام لأنه حي. فيتم الطواف هناك بفتح الحجب النورانية، والحجب النورانية يعني يبدأ فتح من جهة الحق وليس من جهته ومن جهة ظلمانيته، وهذا بحث يطول الكلام فيه. فإذا فتح أعاد السعي، لا كما سعى أولا من حجاب نفسه، السعي مرة ثانية وصلاة الطواف ثانيا والسعي مرة ثانية، بدأ كذلك هناك من صفاء خاص، من مقام نوراني خاص، ليتم بذلك ما له في مقام العبودية. فإذا طاف طواف النساء، فإذا طاف طواف النساء رجع إلى شهواته المحلل له، لكن دون أن ينصرف عن الحق. عندما طاف طواف النساء رجع إلى شهواته، لكن ليست إلى شهواته الصارفة عن الحق، بل إلى شهواته التي هي إعمار للحق، لأن الشهوات بها يعمر الأرض، وبها يزيد النسل، وبها يحفظ نفسه في عشق الله عز وجل. وكذلك في هذا من الكلام ما ضاق الوقت عن الخوض فيه. فإذا تم هذا رجع الحاج من حجه كيوم ولادته، ولد من جديد، وقال له النداء الإلهي: يا عبدي استأنف العمل. بدأت الحياة من جديد. فالإنسان بعد كل حج يحجه بهذا التوجه فهو ولد من جديد، وولادة وفرصة يؤتاها في الحياة الدنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أيها الحاج، أنت الآن عائد إلى بلادك وإلى حياتك وإلى عالمك، هل ستعود من الحج على الدرب ذاته الذي جئت منه؟ في الحج أديت دور إبراهيم ليس مجرد أداء، وإنما عبادة وحب. لا تعد لأداء دورك بعد أن أديت دور إبراهيم. لا تبدل ثياب إحرامك بثيابك السابقة. أنت الآن مثل إبراهيم الذي كان أعظم مقاتل في تاريخ البشرية للأوثان. أنت مثل إبراهيم مؤسس ومرسخ التوحيد في هذا العالم، وحامل مسؤولية القيادة في شعبه، والقائد المتمرد الذي كانت روحه تعاني وقلبه يحب وأفكاره تضيء.